أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. المصنف بعد أن بين الاحتمالات المذكورة في روايات من بلغ عليكم السلام، يشرع الآن في بيان بعض الفوارق النظرية والعملية بين تلك الاحتمالات. فوارق النظرية يعني التي لا تؤثر في عملية الاستنباط، التي لا تؤثر في الإفتاء. الفوارق النظرية هي التي تؤثر من ناحية الاستنباط والإفتاء العملي، حتى ندرك الفوارق. خلينا نستذكر الاحتمالات الأربعة بشكل سريع حتى نفرق. الاحتمال الأول كان أن روايات من بلغ تعني إثبات الحجية لمطلق البلوغ. إذا تحقق عنوان بلوغ الثواب يثبت الحجية لهذا العنوان، وعنوان البلوغ يتحقق سواء وصل الثواب وبلغ الثواب بواسطة خبر الثقة أو خبر غير الثقة. البلوغ مطلقا حجة، وبذلك تكون دالة على حكم شرعي ظاهري ليس واقعيا. قلنا الحجية حكم ظاهري وليس بواقعي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون روايات من بلغ دالة على إثبات استحباب واقعي بعنوان ثانوي واقعي يختلف عن الأول الظاهري. هذا استحباب واقعي لكن لأجل عنوان ثانوي، عنوان البلوغ. فالفعل بحد نفسه قد لا يكون مستحبا، إذا انطبق عليه عنوان بلوغ الثواب عليه يكون مستحبا استحبابا واقعيا. شأنه شأن بقية العناوين الثانوية، الضرورة والاضطرار وقضاء حوائج المؤمنين الأخوان ونحو ذلك من العناوين الثانوية الأخرى. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن لا تكون في مقام إنشاء حكم شرعي مولوي أصلا، إنما تكون في مقام إنشاء أمر إرشادي هي ترشد إلى قضية عقلية، وهي حسن الاحتياط. حسن الاحتياط والانبعاث على المطلوبية الاحتمالية. إذا احتمل وجود ثواب على عمل، إذا احتمل أن هذا العمل مطلوب هو يرجو الثواب لأجل ذلك، فالعقل يحكم بأن الانقياد لتلك المطلوبية الاحتمالية هذا الانقياد أمر حسن، والانبعاث هذا أمر حسن. الشارع المقدس يجي يشير إلى هاي القضية العقلية، يشير إلى الحسن العقلي، يقول إذا بلغك ثواب فاعمل ذلك العمل وتستحق لأجل ذلك الثواب، يستحق الثواب لأجل حسن الانقياد وحسن الانبعاث نحو المطلوبية الاحتمالية. هذا الثالث. الرابع والأخير هو أن تكون مجرد قضية خبرية صرفة، مجرد وعد من المولى، ليست لأجل الإنشاء أصلاً، للإنشاء المولوي كما في الأول والثاني، ولا في الإنشاء الإرشادي كما في الثاني الثالث الأمر الإرشادي. مجرد وعد مولوي، المولى وعد بما هو مولى، وعد بإعطاء الثواب، إذا قاد للمطلوبية الاحتمالية، ولا مصلحة في الفعل. قد لا تكون هناك مصلحة في الفعل الموعود عليه بالثواب، كل المصلحة في نفس الوعد. في نفس الوعد المكلف إذا سمع هذا الوعد وهو يعتقد أن المولى إذا وعد وفاء سينقاد لأجل ذلك العمل، لأجل تلك المطلوبية الاحتمالية. ولو كانت المصلحة مثلا هي هذا الحسن العقلي المشار إليه في الاحتمال الثالث، هاي مصلحة موجودة في الوعد تدعو المولى لأن يعد وبذلك يتحقق الثواب. هذا الاحتمال الرابع. الفوارق بين تلك الاحتمالات. المصنف يذكر فارق، يذكر الفارق من عدة نواحي. شيخنا ولو جسارة هذا عفوا عفوا شيخ، الفوارق ذكر المصنف من نواحي ثلاثة. الناحية الأولى من الفارق النظري، أحسنتم شيخ. الناحية الأولى المصنف يفرق بين الاحتمال الأول والثاني والرابع من جهة، وبين الثالث من جهة أخرى، يعزل الثلاثة الأول والثاني والرابع يعزلها مع الاحتمال الثالث. يقول بالنسبة إلى هاي الاحتمالات الثلاثة الأول والثاني والرابع، في كل هاي الاحتمالات الثلاثة هناك إعمال لمولوية المولى. المولى يعمل مولويته في الأول والثاني والرابع بخلاف الثالث، لا إعمال للمولوية فيه. أما بالنسبة إلى الأول فإعمال المولوية فيه واضح، لأن الشارع المقدس يجعل حكما شرعيا مولويا. غاية ما في الباب أن هذا الحكم الشرعي المولوي حكم ظاهري، وهو جعل الحجية، جعل الحجية حكم ظاهري، فهو حكم شرعي مولوي، هو بمقتضى مولويته يجعل الحجية لمطلق البلوغ. يقول أنا مولى وأنت عبد، فأنا بمقتضى مولويتي أجعل الحجية لمطلق البلوغ. مطلق البلوغ حجة، سواء كان المبلغ ثقة أو لم يكن ثقة، هذا فيه إعمال للمولوي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، المعنى الثاني أيضا فيه إعمال للمولوية. هذا وضوح إعمال المولوية فيه أوضح من الأول، باعتبار هذا حكم شرعي واقعي. الأول كان ظاهري، هذا استحباب واقعي، هو قاعد يفتي أو قاعد يحكم باستحباب العمل ولو كان بالعنوان الثانوي، لكن قلنا استحباب واقعي، فهو حكم شرعي واقعي، وإعمال المولوية في الحكم الواقعي أوضح من أن تخفى، لا تحتاج إلى بيان. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني. بالنسبة إلى الاحتمال الرابع شوية بخفاء. بالنسبة إلى الاحتمال الرابع، صحيح قلنا أن الاحتمال الرابع هو مجرد وعد، هو قضية بحسب ما عبرنا أمس قضية خبرية صرفة، هو فقط يخبر، لكن إنما يخبر وإنما يعد بإعطاء الثواب باعتبار كونه مولى، وباعتبار كونه مشرع. باعتبار كونه مولى وباعتبار كونه مشرع، هو يعد بإعطاء الثواب، ولأجل ذلك في هذا الوعد إعمال للمولوية. صحيح هو مو حكم شرعي وليس حكما شرعيا، لأنه ليس بإنشاء أصلا، هو ليس في مقام الإنشاء حتى نقول هذا حكم شرعي، هو ليس بحكم شرعي أصلا. ولا نقول بأن الاحتمال الرابع المولى في مقام التشريع وفي مقام الحكم، في مقام بيان الحكم الشرعي، هو ليس حكما شرعيا ومجرد قضية خبرية، لكن إنما يخبر وإنما يعد باعتبار كونه مولى. يقول أنا باعتباري مولى أعدك بأن أعطيك هذا الثواب الوارد في الرواية إذا انقذت لذلك العمل، إذا تحقق الانقياد منك لهذا العمل فأنا أعدك بإعطاء هذا الثواب الوارد في الرواية. هذا الوعد باعتبار كونه مولى وباعتبار كونه مشرع، فحتى الاحتمال الرابع فيه إعمال لمولوية المولى بخلاف الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث لا إعمال فيه للمولوية، واضح قلنا هذا مجرد أمر إرشادي، هو يرشد إلى قضية عقلية ثابتة بقطع النظر عن المشرع، هو يشير ويرشد إلى الحسن العقلي الثابت لحسن الانقياد وحسن الانبعاث نحو المطلوبية الاحتمالية. هاي الناحية الأولى من الفارق، فرقنا بها بين الأول والثاني والرابع من جهة وبين الثالث من جهة أخرى. الناحية الثانية نفرق بين الاحتمالين الأول والثاني من ناحية، وبين الاحتمال الثالث والرابع من ناحية أخرى. فنقول أن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يتضمنان جعل الحكم الشرعي، بخلاف الاحتمال الثاني الثالث والرابع. الاحتمال الأول والثاني فيهما حكم شرعي مولوي. الأول هو جعل للحجية لمطلق البلوغ، فهو حكم شرعي ظاهري بجعل الحجية، والثاني حكم شرعي مولوي، لكن هاي المرة واقعي وليس ظاهري. لكن على أي حال الأول والثاني فيهما حكم شرعي، بخلاف الثاني الثالث والرابع. الثالث والرابع ليس فيهما حكم شرعي أصلا، أما الأول يعني الثالث، فباعتبار كونه مجرد أمر إرشادي ليس فيه حكم شرعي. تدرون الأمر الإرشادي مو حكم شرعي، هو يرشد إلى قضية باختلاف الموارد، مرة يرشد إلى قضية عقلية، مرة يرشد إلى الشرطية، مرة يرشد إلى المانعية، لكن ليس فيه تأسيس لحكم شرعي. الثالث ليس فيه حكم شرعي، إنما هو مجرد أمر إرشادي. والرابع واضح ليس فيه حكم شرعي، لأن الرابع مجرد وعد ومجرد قضية خبرية تقتضي الوعد في إعطاء الثواب. فإذا الفارق بين الأول والثاني من جهة، وبين الثالث والرابع من جهة أخرى، أن الأولين فيهما حكم شرعي، بخلاف الأخيرين ليس فيهما حكم شرعي. هاي الناحية الثانية. الناحية الثالثة والأخيرة، وفيها يفرق بين الأول والثاني، والفارق بين الأول والثاني اتضح وكررنا مرارا. الفارق بين الأول والثاني هو أن الأول حكم ظاهري أحسنتم، والثاني حكم واقعي، حكم واقعي لبيان الاستحباب النفسي للفعل لكن بعنوانه الثانوي. هذا الفارق النظري، وفرق فيه المصنف بنواح ثلاثة. قال: والفارق بين هذه الاحتمالات، والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح، كل سطر بناحية من النواحي. أولا الناحية الأولى، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي، يعني عن الأول والثاني والرابع. هاي الناحية الأولى، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمنه، يعني في عدم تضمن الثالث إعمال المولوية بوجه، لا يتضمن إعمال المولوية. ليش؟ لأن مجرد أمر إرشادي، خلاف الأول والثاني والرابع. إن حتى الرابع بإعمال المولوية شوية مو كلش واضح أعمال المولوية في الرابع، المفروض بينا صار واضح. الناحية الثانية، هاي ثانيا، والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين في عدم تضمنهما، يعني الأخيرين، جعل الحكم. الثالث هو أمر إرشادي، والرابع هو مجرد وعد، فما به حكم شرعي بخلاف الأول والثاني، به حكم شرعي لكن ظاهري في الأول وواقعي في الثاني. ثالثا، ناحية ثالثة، ويختلف الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم كما بينا بالناحية الثانية. يفترقان في أن الحكم المجهول على الأول ظاهري هو الحجية، وعلى الثاني واقعي هو الاستحباب لكن بالعنوان الثانوي. هذا الفارق النظري. أما الفارق العملي، الفوارق العملية بين الاحتمالات المذكورة، الفارق العملي راح يبين المصنف من ناحيتين. الناحية الأولى التفريق بين الأولين من جهة، وبين الأخيرين من جهة أخرى. بالنسبة إلى الأولين، بالنسبة إلى الأول والثاني، فيشتركان في أن الفقيه بإمكانه على كلا الاحتمالين، على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني، بإمكانه أن يفتي بالاستحباب، سواء حملنا روايات من بلغ على الاحتمال الأول على جعل الحجية لمطلق البلوغ، أو على الاحتمال الثاني على جعل الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي. فعلى كلا الاحتمالين، على كلا التقديرين، هو يمكن إلى الفقيه أن يفتي باستحباب مثلا صلاة أول الشهر، يفتي بالاستحباب. ولذلك هذا فارق عملي، فارق يؤثر في عملية الاستنباط. الفوارق السابقة ما كانت فوارق عملية، ما تأثر بالاستنباط. افرض أن الفارق بين الأول والثاني أن الأول ظاهري والثاني واقعي، ثم ماذا؟ على الاستنباط لا يؤثر، هذا لا يؤثر على الاستنباط. نقول بناء على الأول والثاني يحق للفقيه أن يكتب في الرسالة العملية استحباب صلاة أول الشهر بخلاف الثالث والرابع. أما بالنسبة إلى الأول والثاني، فأما بالنسبة إلى الأول فواضح، لأن إحنا قاعد نقول أن معنى روايات من بلغ هو جعل الحجية لمطلق البلوغ، فإذا بلغ ثواب عمل على شيء هو يكون هذا البلوغ حجة، وهاي الروايات تحمل الاستحباب، فنفتي بمضمون تلك الروايات ونقول بالاستحباب، هاي الروايات تكون حجة في إثبات الاستحباب. هذا بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الثاني أيضا كذلك، أيضا نقول بالنسبة إلى الثاني أن إذا جاءت رواية ودلت على أن الصلاة أول الشهر للعامل بها مثلا ثواب، نقول أيضا هاي تثبت الاستحباب، غاية ما في الباب أن الاستحباب بالعنوان الثانوي. نقول لأجل انطباق عنوان بلوغ الثواب على صلاة أول الشهر نقول نفتي باستحباب صلاة أول الشهر ولو بالعنوان الثانوي. أفرض أنه بالعنوان الأولي ليست بمستحبة، لكن الفقيه يمكن له أن يكتب الرسالة العملية صلاة أول الشهر مستحبة، الأول بالعنوان الأولي والثاني بالعنوان الثانوي، لكن النتيجة واحدة وهي جواز الإفتاء بالاستحباب، وهذا بخلاف الاحتمالين الأخيرين، بخلاف الاحتمال الثالث اللي ما يمكن على أساس نقول باستحباب صلاة أول الشهر. لا، الشارع المقدس ما قاعد يقول أن الصلاة مستحبة، لا، يقول أنت إذا انقدت لحكم عقلك وتابعت حكم عقلك ستستحق المثوبة، لا لأجل نفس العمل. فقد يعطي الشارع المقدس مثلا ثوابا غير الثواب الموجود في الرواية، ثواب خاص، ثواب الانقياد، مو ثواب أول صلاة أول الشهر اللي موجود في الرواية. الشارع المقدس قلنا ليس في مقام إنشاء الحكم الشرعي أصلا، فشلون أنت تنسب الحكم الشرعي للشارع المقدس وتقول بالاستحباب؟ هو يرشد إلى قضية عقلية، هو ليس في مقام المولوية، ما لابس جبة المولوية وفي مقام التشريع الآن والمولوية، ما قاعد يشرع، لا يثبت حكما شرعيا مولويا. ما يمكن لك أنت الفقيه، مو من حقك أن تجي تثبت الاستحباب اللي الاستحباب حكم شرعي مولوي، مع أن المولى ليس في مقام المولوية، مع أن الشارع ليس في مقام التشريع، هو في مقام الإرشاد ويرشد بما هو عاقل مثل ما قلنا، لا يحكم بما هو مولى. هذا على الثالث. على الرابع أيضا كذلك، على الرابع صحيح قلنا هو يعد بما هو مولى، لكن هو لا يثبت الاستحباب للفعل، قلنا إنما يعد وإنما يخبر بالقضية الخبرية الصرفة وهي الوعد، باعتبار هناك مصلحة في نفس الوعد وليست هناك مصلحة في نفس الفعل حتى يقال باستحباب هذا الفعل. أصلا قد يكون الفعل بمفسد، لكن مع ذلك هو يعد بالثواب لأجل وجود مصلحة في نفس الوعد. شنو المصلحة في نفس الوعد؟ قلنا ولو هي الانقياد إلى الحسن العقلي والإشارة إلى الحسن العقلي، حسن متابعة المطلوبية الاحتمالية العقلي، هذا هو الذي يدعو إلى الوعد، هو المصلحة في الوعد. المصلحة في الوعد هو أن المكلف إذا سمع مولاه يعد بالثواب وهو يعلم أن المولى إذا وعد وفاء سينقاد إلى هذا الفعل، وهذه هي المصلحة، هي المصلحة أن يتحقق الانقياد والانبعاث نحو المطلوبية الاحتمالية، هذه المصلحة في الوعد. فليست هناك مصلحة في الفعل الموعود عليه الثواب ليكون مستحبا، إنما هناك مصلحة في نفس الوعد تماما، مثل ما كان يقول السيد الخوئي في بعض الأبحاث المتقدمة أن هناك مصلحة في الجعل، مو مصلحة في المتعلق، مو مصلحة في نفس الفعل المتعلق للجعل، مصلحة في نفس الجعل. مثل ما لو كان المولى يريد يعلم ابنه على إصدار الأوامر، هو عمره كبير ربما يفارق الحياة في أي لحظة، فيريد ينصب ابنه مكانه، يريد يعلمه على إصدار الأوامر، فيقول له أنت قل للعبخة يجيب ماء مثلا، هو ليس بمحتاج إلى الماء وما يريد ماء، يريد يعلم ابنه على إصدار الأوامر. هذا نفس الكلام، ليست هناك مصلحة. ليش نركز على هذا؟ حتى نقول الفعل نفسه مو مستحب، الفعل نفسه قد لا يكون مستحبا، قد يكون بالعكس مشتمل على مفسدة. فالفعل ليس بمستحب، ليست هناك مصلحة في نفس الفعل، فلا يحق للفقيه أن يفتي باستحباب الفعل، إنما هناك مصلحة في نفس الوعد. المصلحة هي مثلا تحقق هذا الحكم العقلي، الانبعاث نحو المطلوبية الاحتمالية. إذن الفارق من الناحية الأولى بين الأول والثاني من ناحية وبين الثالث والرابع من ناحية ثانية، هي أن الفقيه يحق له أن يفتي بالاستحباب على الأولين دون الأخيرين. هاي الناحية الأولى في الفارق العملي. وأما الناحية الثانية، الناحية الثانية هي في التفريق أو في السؤال عن الفرق، بالدقة في السؤال عن الفرق بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال الثاني. بعد أن بينا في الناحية الأولى أن الفقيه يحق له أن يفتي بالاستحباب على الأول وعلى الثاني، نسأل عن الفرق بين الأول والثاني، هل هناك فرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أو لا؟ قد يقال بعدم وجود فرق بين الاحتمالين، كما قيل بعدم وجود فرق بين الاحتمالين. لما قلنا عدم وجود فرق شنو لننسى؟ عملي. عدم وجود فرق عملي بين الاحتمال الأول والثاني، بناء على ما تقدم في الناحية الأولى من إمكان الفقيه الإفتاء أن يفتي بالاستحباب بناء على الأول والثاني، قد يقال بعدم وجود فرق، على الأول يفتي بالاستحباب، على الثاني أيضا يفتي بالاستحباب، أي فرق بين الاحتمالين الأول والثاني؟ ماكو فرق. كما يحق للفقيه أن يفتي بالاستحباب على الأول، يحق للفقيه أن يفتي بالاستحباب على الثاني، ومجرد كون مجرد كون الاستحباب ثابتا بالعنوان الأولي على يمن على الأول، وبالعنوان الثانوي على الثاني، مجرد هذا الفرق، هذا ليس بفرق عملي، هذا مو فرق عملي. بالنتيجة هو راح يكتب في رسالة العملية عملا يكتب استحباب صلاة أول الشهر، هسه إما لأجل العنوان الأولي كما على الاحتمال الأول، وإما لأجل انطباق العنوان الثانوي البلوغ باعتبار ورود رواية ضعيفة في صلاة أول الشهر، لكن عملا من الناحية العملية لا فرق بين الاحتمالين. هكذا قد يقال كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدراسات، لكن المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويقول هذا الكلام ليس بتام، هناك فارق عملي بين الاحتمال الأول والثاني، صحيح يحق للفقيه أن يفتي بالاستحباب على الاحتمالين، لكن مع ذلك هناك فوارق وثمرات كثيرة يمكن تصورها بين الاحتمال الأول والثاني، ويذكر المصنف عدة موارد لبيان الثمرة العملية بين الأول والثاني. في الثالثة اقتصر على ذكر ثلاثة موارد، نقرأ هذا المقدار ثم نبدأ بالمورد الأول. قال وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب. ما يجوز أن يجي واحد يفتي بالاستحباب إذا فهمنا من روايات من بلغ الاحتمال الثالث أو الرابع، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك يعني الإفتاء بالاستحباب. ولكن قد يقال هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية، ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ رحمة الله تعالى عليه أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب من الناحية العملية، ولا فرق بينهما في الآثار، لا فرق بين الأول والثاني في الآثار العملية، ماكو فرق. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله، ونذكر ما يأتي جملة ونذكر فيما يأتي جملة من الثمرات. الثمرة الأولى اللي يذكرها المصنف فقط تحتاج إلى تصور، مو في الثمرة صعبة بس تحتاج شوية إلى أن نتصورها، نركز على تصورها. يقول في مورد لو دل خبر ضعيف على استحباب فعل، إذا أجانا في مورد خبر ضعيف يدل على استحباب فعل من الأفعال مثل صلاة أول الشهر أو الدعاء عند رؤية الهلال، ودل خبر ثقة آخر على عدم الاستحباب، في نفس هذا المورد دل دليل ضعيف على الاستحباب، اجت رواية مرسلة قالت الاستحباب صلاة أول الشهر، واجت رواية صحيحة دلت على عدم الاستحباب، فبناء على الاحتمال الأول لا يثبت الاستحباب، وبناء على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب، وهذا فارق عملي، فارق عملي إلى أثر عملي، وبذلك يرد على دعوى عدم التفرقة بين الموردين من الناحية العملية. إذا أجانا خبر ضعيف يدل على استحباب عمل وخبر صحيح يدل على عدم استحباب نفس هذا العمل، بناء على الأول نقول لا يثبت الاستحباب، وبناء على الثاني يثبت الاستحباب، وهذا فارق عملي. لو تم هذا الفارق لكان نقضا وردا على دعوى عدم الفرق. بيان ذلك، بيان ثبوت وعدم ثبوت الاستحباب بناء على الأول، شنو معنى الاحتمال الأول؟ معنى الاحتمال الأول جعل الحجية للخبر الضعيف، جعل الحجية لمطلق البلوغ. فالخبر الأول، الخبر الأول المرسل الدال على الاستحباب، هذا بنفسه هذا الخبر يحقق لنا موضوع البلوغ. فإذا حقق موضوع البلوغ تثبت إلى الحجية، لأن الحجية ثابتة لمطلق البلوغ، فراح يصير الخبر الأول حجة بمقتضى روايات من بلغ، والخبر الثاني النافي للاستحباب أيضا يكون حجة، الرواية صحيحة تكون حجة بمقتضى شنو؟ بمقتضى الأدلة اللي فرغنا منها الدالة على حجية خبر الثقة، فيكون كلا الخبرين حجة فيتعارضان فيتساقطان، فلا دليل لنا على الاستحباب فلا يثبت الاستحباب. هذا بناء على الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الأول لا شك في حجية الرواية الصحيحة، وبناء على الاحتمال الأول نثبت الحجية للرواية المرسلة، فتصير عندنا رواية مرسلة بين قوسين حجة دالة على الاستحباب، ورواية صحيحة حجة دالة على عدم الاستحباب، يتعارضان. ليش يتعارضان؟ لأنهما يتسلطان على موضوع واحد، متسلطان على موضوع واحد نفيا وإثباتا، إحداهما تثبت والأخرى تنفي نفس الموضوع، وهو معنى التكاذب والتعارض. الأولى تقول أن الأولى تثبت الاستحباب الواقعي لصلاة أول الشهر، الثانية تنفي الاستحباب الواقعي لصلاة أول الشهر، فيتعارضان سيتساقطان ولا يبقى لنا دليل على الاستحباب فلا يثبت الاستحباب. هذا بناء على الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني لا يقع التعارض بين الروايتين. الرواية الأولى المرسلة ليست بحجة. ليش ليست بحجة؟ لأن احنا ما قاعد نلتزم بالاحتمال الأول الذي يثبت الحجية لمطلق البلوغ حتى تقول الأولى حجة والثانية حجة. لا، من ناحية العنوان الأولي للفعل لصلاة أول الشهر لا دليل على الاستحباب، لا دليل على الاستحباب. ليش؟ لأن الرواية الأولى المرسلة صحيح تثبت الاستحباب بعنوان الأولي، لكن هي ليست بحجة، مرسلة، وإحنا فارضين ما قاعد نبني على الاحتمال الأول على حجية مطلق البلوغ، فلا تكون الرواية الأولى حجة حتى تثبت الاستحباب بالعنوان الأولي، فلا يثبت الاستحباب بعنوان الأولي. لا تعارض بين الروايتين. الرواية الثانية صحيح تثبت الاستحباب لأن الرواية صحيحة، لكن الرواية الأولى لا تثبت الاستحباب. ليش؟ لأن هي ليست بحجة. فلا تعارض بين الروايتين، لا تعارض بين الروايتين. فإذا بلحاظ العنوان الأولي الدليل الأول الرواية المرسلة لا تثبت الاستحباب، الرواية الصحيحة الثانية تنفي الاستحباب، فما عندنا في عالم العنوان الأولي ما عندنا إلا رواية واحدة حجة تنفي الاستحباب وتقول أن صلاة أول الشهر ليست بمستحبة، ليست بمستحبة بلحاظ العنوان الأولي. نعم، بالنسبة إلى الرواية الأولى تكون موضوعا لعنوان البلوغ، بالنسبة إلى الرواية الأولى التي تثبت الاستحباب تكون موضوعا لعنوان البلوغ، ينطبق عليها عنوان البلوغ. حينما نسمع رواية مرسلة تجينا تقول أن صلاة أول الشهر مستحبة، أقدر أقول أني بلغني الثواب على صلاة أول الشهر، فينطبق عنوان البلوغ، ينطبق عنوان البلوغ وتكون موضوعا لروايات من بلغ، فيكون عنوانا ثانويا ينطبق على صلاة أول الشهر، وبذلك نثبت الاستحباب. فصلاة أول الشهر بلحاظ العنوان الأولي ليست بمستحبة بمقتضى شنو؟ بمقتضى الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة تنفي الاستحباب، وبلحاظ العنوان الثانوي تكون مستحبة بمقتضى انطباق عنوان البلوغ على صلاة أول الشهر. ليش؟ لأجل وجود الرواية المرسلة، وبذلك يثبت الاستحباب. فإذا بناء على الأول قلنا يقع التعارض فلا يثبت الاستحباب، وبناء على الثاني يثبت الاستحباب ولو بالعنوان الثانوي. وهاي نتيجة عملية، نتيجة وثمرة عملية، لها ثمرة عملية تؤثر على فتوى الفقيه. الفقيه بناء على الأول ما راح يقدر يكتب استحباب مثلا في رسالة العملية استحباب صلاة أول الشهر، بخلاف على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني يفتي استحباب صلاة أول الشهر. وهذا ليس بعزيز، هذا مرت أمثلته كثيرة، مثل الذهاب إلى السوق مثلا، الذهاب إلى السوق بعنوان الأولي ليس بمستحب، لكن لانطباق عنوان قضاء حوائج الإخوان يكون مستحبا. صلاة أول الشهر أيضا كذلك، الرواية الصحيحة ناظرة إلى العنوان الأولي وتنفي الاستحباب، الرواية المرسلة الثانية ناظرة إلى العنوان الثانوي وتثبت الاستحباب بمقتضى روايات من بلغ وانطباق عنوان بلوغ الثواب، وبذلك نفتي بالاستحباب. إن قلت نقاش على هذا الثمرة، إن قلت إن عنوان البلوغ هذا اللي هو موضوع روايات من بلغ، هذا عنوان البلوغ إنما يتحقق وبشكل واضح فيما إذا لم تكن هناك رواية صحيحة نافية للاستحباب. يعني إحنا إذا أجت رواية مرسلة ودلت على وجود ثواب على عمل من الأعمال، على الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، نقول هاي الرواية ينطبق عليها عنوان بلوغ الثواب، ومن حقي أن أقول بلغني الثواب على الدعاء عند رؤية الهلال، فتجي روايات من بلغ وتثبت الاستحباب. فموضوع روايات من بلغ إنما يثبت وبشكل واضح إذا لم يكن هناك رواية صحيحة تنفي الاستحباب، يتحقق هذا الموضوع، موضوع البلوغ، بلوغ الثواب. أما إذا كانت هناك رواية صحيحة تنفي الثواب عن العمل وتنفي الاستحباب كما في محل كلامنا، لا يتحقق عنوان البلوغ، موضوع البلوغ لا يكون متحققا. إذا بلوغ الثواب لم يكن متحققا، بعد ما تجي روايات من بلغ وتثبت الاستحباب، تصير من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ما عندنا موضوع لروايات من بلغ حتى تثبت الاستحباب. وبذلك شنو نتيجة هاي المناقشة؟ نتيجتها أن لا يثبت الاستحباب بناء على الثاني، لاحظوا، كما لم يثبت الاستحباب بناء على الأول فلا ثمرة، ما راح تتحقق الثمرة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. بناء على الاحتمال الأول شنو قلنا؟ قلنا أن الرواية المرسلة تكون حجة والرواية الثانية الصحيحة تكون حجة، يتعارضان يتساقطان، لا دليل على الاستحباب بناء على الأول. بناء على الثاني أيضا نقول لا دليل على الاستحباب، وبذلك لا ثمرة. المستشكل المصنف أراد أن يثبت ثمرة، إحنا نقول له لا، ماكو ثمرة، هم على الأول هم على الثاني لا يثبت الاستحباب، أما على الأول للتساقط والتعارض والتساقط وعدم ثبوت الاستحباب، على الثاني أيضا نقول له ما يمكن لك أن تثبت الاستحباب. ليش؟ لعدم تحقق عنوان البلوغ اللي هو موضوع روايات من بلغ، فلا يثبت الاستحباب. وبذلك كما بناء على الأول ما ثبت الاستحباب، بناء على الثاني أيضا لا يثبت الاستحباب، فتبطل الثمرة، ما عندنا ثمرة. النتيجة على كلا القولين أن لا يثبت الاستحباب. هذا إشكال على الثمرة. الجواب عن ذلك، قلت الجواب عن ذلك أن عنوان البلوغ لا يتأثر سلبا وإيجابا بوجودي وعدم وجودي رواية دالة على عدم الاستحباب. عنوان البلوغ ثابت ومتحقق، سواء كانت هناك رواية تنفي الاستحباب أو لم تكن هناك رواية دالة على أو تنفي الاستحباب. إذا لم تكن هناك رواية تنفي الاستحباب، إجا شخص دخل علينا لوحده وبلغنا بوجود ثواب على عمل، نقول إيه يتحقق عنوان البلوغ. هكذا إذا دخل مع هذا الشخص شخص آخر ونفى هذا الثواب، على كل حال في كلتا الحالتين يتحقق عنوان البلوغ. أنا من حقي أن أقول بلغني الثواب على العمل، حتى إذا كان أكو شخص آخر ينفي هذا الثواب، حتى لو كانوا أشخاص متعددين آخرين ثقات عدول ينفون هذا الثواب، أنا لأجل خبر هذا الشخص الضعيف المجهول أقدر أقول بلغني الثواب على العمل. مجرد أن يأتي شخص ويخبر بالثواب على عمل، هذا تحقق عنوان البلوغ بغض النظر عن إخبار أي شخص آخر، حتى إذا أخبروا أشخاص آخرون بعدم تحقق هذا الثواب، عنوان البلوغ متحقق. فعنوان البلوغ يتحقق سواء وجدت رواية تنفي الاستحباب أم لم توجد رواية تنفي الاستحباب. وبذلك إذا تحقق عنوان البلوغ، بعد لا تقول هاي سالبة بانتفاء الموضوع، لا، موجبة بتحقق الموضوع، الموضوع تحقق، فيتحقق المحمول وهو الاستحباب. وبذلك نثبت الاستحباب بناء على الاحتمال الثاني، وتظهر الفائدة بين الاحتمالين الأول والثاني. بناء على الأول تظهر الثمرة، بناء على الأول لا يثبت الاستحباب، وبناء على الثاني يثبت الاستحباب. قال: الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين. ليش؟ ليش يقع التعارض؟ يقول لأن كل من الخبرين حجة، أما الأول حجية الأول فبمقتضى روايات من بلغ، إحنا بانين على الاحتمال الأول، وأما الثاني فللأدلة الدالة على حجية خبر الثقة. وقع التعارض بين الخبرين لحجية، هذا تعليل لوقوع التعارض، لحجية كل منهما، كل من الخبرين بحسب الفرض ونظرهما، هذا معطوف على حجية، لحجية كل منهما ولنظرهما معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا. الأولى تثبت الاستحباب والثانية تنفي الاستحباب، تماما كما في الصلاة واجبة والصلاة ليست بواجبة، يقع التعارض. هذا إذا بني على الاحتمال الأول، يقع التعارض فلا يثبت الاستحباب، وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض، لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه، ما يثبت الاستحباب. ليش لا يثبت مؤداه؟ ليس بحجة، احنا بانين على الاحتمال الأول، ما بانين على الاحتمال بانين على الاحتمال الثاني، ما بانين على الاحتمال الأول، ليس بحجة فلا يثبت مؤداه. ليعارض الخبر النافي له، ليعارض الخبر النافي للاستحباب، هو ما يثبت استحباب حتى ينافي الخبر النافي للاستحباب، فلا تعارضه، بل بالعكس هو ينفعنا، بل هو يعني الخبر الضعيف بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي بالآخر. شنو آخر؟ يعني غير ذاك الاستحباب اللي قاعد تنفي الرواية الصحيحة، فما راح يصير أكو تعارض، بل هو بنفسه يعني الخبر الضعيف يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، مترتب على عنوان ثانوي، لأن احنا قاعد نبني على الاحتمال الثاني، والبلوغ محقق. انت تقول لا البلوغ ما محقق لأن عندنا رواية ثانية تنفي الاستحباب، إن قلت هذا قلت وهذا جوابه، يقول وكونه معارضا، يعني كون هذا الخبر المرسل الضعيف الذي يثبت الاستحباب وكونه معارضا، يعني معارضا بما ينفي الاستحباب، لا ينافي صدق عنوان البلوغ. حتى إذا كان عندنا خبر آخر ينفي الاستحباب، وجود الخبر الآخر النافي للاستحباب هذا ما ينفي تحقق عنوان البلوغ، يبقى عنوان البلوغ متحقق، لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب، وبذلك تظهر الثمرة بين الاحتمال الأول اللي ما ثبت عليه الاستحباب والثاني الذي ثبت عليه الاستحباب. نكتفي بهذا القدر، نقرأ في رواية ترتبط بزيارة أمير المؤمنين. بناء على طلب بعض الإخوان، هذا الجزء العاشر من الوسائل، أبواب المزار وما يناسبه، الباب 23، باب استحباب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وكراهة تركها، الحديث الثالث عن محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد المجاور عن أبي محمد بن المغيرة عن الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر عن رجاله يرفعه قال كنت عند جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال ابن مارد لأبي عبد الله عليه السلام ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال يا ابن مارد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كان أو راكبا. الإمام يقول يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب. هذا الحديث الأول، حديث آخر في الباب 28 باب تأكد استحباب زيارة أمير المؤمنين يوم الغدير وكثرة الصدقة فيه. محمد بن الحسن يعني الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عامر عن أبيه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي قال: كنا عند الرضا صلوات الله عليه والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس، فقال الرضا عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه قال: إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض، إن لله في الفردوس الأعلى قصر لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ثم ذكر وصف ذلك القصر وما يجتمع فيه يوم الغدير من الملائكة وما ينالون من كرامة ذلك اليوم، ثم قال: يا ابن أبي ناصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفي ليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه ب1000 درهم لإخوانك العارفين، فأفضل على إخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال: يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خيرا كثيرا، وإنكم لممن امتحن الله قلبه للإيمان، مستقلون مقهورون ممتحنون، يصب البلاء عليكم صبا ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم 10 مرات، ولو أني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله من عرفه ما لا يحصى بعدد. قال علي بن الحسن بن فضال: قال لي محمد بن عبد الله: لقد ترددت إلى أحمد بن محمد أنا وأبوك والحسن بن جهم أكثر من 50 مرة وسمعناه من. وصلى الله على محمد وآل محمد.